بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين. هذا هو الدرس الثاني في سلسلة منازل السائرين، والحديث عن السير إلى الله تعالى. وتتحدث هذه السلسلة كما سبق عن طرق السير إلى الله تعالى وآدابه، وعن منازل السائرين ومقاماتهم ومدارجهم. وسبق أن كلمة السير في اللغة العربية تدل في معناها على المضي والجريان من جهة، وتدل على الامتداد ودوام السير من جهة أخرى. وفي هذا المعنى اللغوي معنى مفيدا في السير إلى الله عز وجل. فالسائر إلى الله عز وجل يحتاج إلى مضي، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى جريان، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى خذ الكتاب بقوة. أما من يحبو حبوا، أما من يأتي بضعف فيصعب عليه أن يصل إلى مراده. فالسير إلى الله يحتاج إلى همة وإلى سعي وإلى إقبال وإلى مسارعة. من أجل هذا وجدتم القرآن الكريم يأمر المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والسابقون السابقون، فاستبقوا الخيرات. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. السير إلى الله يحتاج إلى هذه الهمة وهذا المضي والجريان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، السير إلى الله تعالى طريق تمتد طويلاً، ولا ينفع فيها أن تسير اليوم إلى الله وغدا تتوقف، ولا ينفع أن تسير في رمضان إلى الله عز وجل حتى إذا انتهى رمضان غيرت رأيك، ولا ينفع أن تسير إلى الله إذا كنت في الحج حتى إذا عدت من الحج توقفت عن السير. فالسير إلى الله تعالى طريق ممتدة، والسالك السائر إلى الله عز وجل المتوقع منه أن يبدأ السير وأن يمضي حياته كلها في الإقبال على الله عز وجل. وسبق بأن العاقل هو من يجعل حياته كلها سيرا إلى الله عز وجل، لأننا بلا ريب نحن ذاهبون إلى الله عز وجل، إلى لقائه جل جلاله. فإذا أنت سرت إليه مت يوم تموت، وأنت أقرب ما تكون إلى رحمته، وأنت أقرب ما تكون إلى فضله، وأنت أقرب ما تكون إلى كرمه. فلقيك جل جلاله وهو عنك راض: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنت تسير إلى الله عز وجل المتوقع منك حتى إذا كانت ساعة الأجل قلت كما قال سيدنا بلال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وكان أحب يوم إليك هو يوم الرحيل إلى الله عز وجل، وكان أحب ساعة إليك هي ساعة تدعى إلى لقاء الله عز وجل، لأنك أمضيت عمرك في السير إلى الله عز وجل. لكن مسكين يا أيها الإخوة، من انصرف عن الله تعالى إلى شهواته، من عاش لأجل أن يأكل، من عاش لأجل أن يشرب، من عاش لأجل أن يشتري ثوبا جديدا، من عاش لأجل أن يشتري قطعة أرض جديدة، من عاش لأجل أن يسكن دارا فارهة، جعل حياته كلها مصروفة فيما يضعه في بطنه أو يحمله على ظهره. مسكين إذا ذهب إلى لقاء الله تعالى يوم القيامة لقي الله وهو خالي اليدين، ما عنده شيء يقدم لحضرة الله عز وجل، فضيع حياته الدنيا، ووقوفه بين يدي الله عز وجل وقوف مخزن. نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، نصيحة يا أخوات، نصيحة يا أيها الإخوة، لا يمضي عليك يوم إلا وتزداد فيه إقبالا على الله عز وجل. الطعام سيأتيك، إذا كنت تظن بأنك تعيش لأجل الطعام فإن ربك كفل لك طعامك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأنت في بطن أمك قد كتب لك رزقك وكتب لك أجلك. نصيحة لوجه الله، لا بأس أن تسعى، لكن اجعل سعيك هو الطريق إلى الله، يأمرك أن تسعى، لكن هذا السعي من أجل أن تزداد قربا من الله عز وجل. أما إذا أردت أن تأكل وتشرب على حساب المال الحرام، أما إذا أردت أن تأكل وتشرب على حساب النظر إلى ما عند الناس وحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجل، فأنت ضيعت حياتك فيما لا قيمة له. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. مهما جمعت من المال لن تزداد قربا إلى الله عز وجل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الزلفى هي الدرجة والمنزلة، مهما جمعت من مال لن تزداد قربا إلى الله عز وجل بهذا المال. مهما صار لك من أولاد وخدم وحشم، هذا لن ينفعك إذا وقفت بين يدي الله تعالى. إذن ما الذي ينفعني يا رب؟ إلا من آمن وعمل صالحا. الإيمان هو القوة العلمية في السير إلى الله، والعمل الصالح هو القوة العملية في السير إلى الله تعالى. فمن سار إلى الله تعالى بقوة علمية وعملية هذا الذي يرضى الله تعالى عنه، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. شايف، في عمل في السير إلى الله ولك جزاء الضعف. الضعف في اللغة يطلق على المثلين ويطلق على مضاعفة الأمثال، يعني الضعف مرات بيكون اثنين والضعف مرات بيكون أمثال كثيرات. وفي هذه الآية وفي القرآن الكريم الضعف للذين آمنوا وعملوا الصالحات المقصود به الأمثال الكثيرات، ومنها قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا معناه الضعف، عشر الأمثال. فأنت إذا سرت إلى الله عز وجل وجعلت حياتك موقوفة على السير إلى الله عز وجل، المتوقع أن يلقاك الله تعالى جل جلاله بعشرات أمثال ما فعلت من العمل الصالح. وقال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. ستنال درجات كثيرات، لكن ما عليك إلا أن تسير إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا السير الذي تسلكه إلى الله ستنال شيئا لا يخطر لك على البال. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة العين لها معنيان، إذا قلت أقر الله عينه معناها إما أبرد الله عينه وإما أسكن الله عينه. أبرد الله عينه لأن دم للإنسان دمعتان، فدمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. أقر الله عينه يعني أبرد الله عينه، يعني أدخل عليه سرورا حتى يبكيه بدمع بارد، من كثرة السرور يبكي. بكرة يا أخوان وأنتم تمضون إلى الله عز وجل، إذا حان أجل أحدنا سيبكيك كثرة عطائه وتقر عينك من كثرة كرم الله تعالى لك. فأقر الله عينه، يعني أبرد الله عينه بدمعة سرور باردة، وأقر الله عينه من السكون، فلا تلتفت عينه إلى ما عند غيره، ترتاح تطمئن من شدة وكثرة عطاء الله عز وجل، يرضى ويرضى ويرضى، حتى إنه لا تمتد عينيه إلى ما عند غيره. الآن من سلك طريق الله، الله عز وجل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لمحات، حدثنا القرآن الكريم عن لمحات مما ادخره الله تعالى لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشجرة في الجنة يسير الراكب المضمر 100 عام ما يقطعها. إذا راكب أنت على خيل مضمرة، الخيل المضمرة هي الخيل المعدة للسباق، قبل بيوم ما بيطعموها ويملؤون ظهرها وبطنها بألبسة معينة لأجل أن تتعرق فيذوب الشحم منها، حتى إذا أطلقت في السباق جرت سريعة ولم يمنعها الطعام الذي في بطنها عن الحركة. قال لو إنك راكب خيل مضمرة، يعني معدل السباق، يعني خيل قوية، ومشت 100 عام، قال ما تقطع ظل شجرة في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب. تخيل بيتك هيك بلوكة فضة وبلوكة ذهب، ملاطها الطين تبعها المسك الأذفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، شيء يا أخوان فوق الوصف، فوق الوصف لا يتخيله المرء. بعض إخواننا، بعض من نعرف، قضى ورؤية في المنام وأخبر عن شيء ومضات. قالت لي والدته بأن أخته رأته في المنام، رأته جالسا في مكان من الخضار والجمال، شيء فوق الوصف. قالت له أين أنت؟ قال أنا في الجنة. ورأت حوله مجموعة من العلماء. قالت ماذا تفعل في الجنة؟ قال مالك شايفة؟ نظرت هو ماسك سنارة وكأنه يصطاد سمك. قالت له شو عم تساوي؟ قال لي عم بصطاد سمك من نهر الكوثر. تخيل حالك بنهر الكوثر قاعد عم تصطاد سمك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واحد من إخواننا آخر توفاه الله تعالى، رأته قريبته في الرؤيا، قالت أين أنت؟ قال أنا في الجنة. قالت ماذا تفعل في الجنة؟ قال نحن الذين كنا نعلم القرآن في الدنيا نعلم القرآن في الجنة. هو كان أستاذ قرآن كريم هذا الأخ، قال لنا نحن كنا منعلم بالدنيا قرآن، هلأ بالجنة أنا بعلم قرآن. قال لنا أنا الآن عندي درس قرآن ذاهب إليه، لكن نحن هنا قبل أن نذهب إلى درس القرآن لابد أن نستحم. فأمامها قال مضى في مثل دواش هيك في منطقة مكشوفة وهو في ثيابه، فتح الدوش نزل عليه شلال، لكن مو شلال مي، شلال من نور، نزل شلال النور عليه حتى غمره ثم ابتعد عنها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا أخوات، اجعلوا حياتكم كلها سيرا إلى الله تعالى. والله لا أحد يستحق أن تكون له إلا الله. اجتهد أن لا يمر عليك يوم إلا وتزداد من الله قربا، أن لا تمر عليك ساعة إلا وتزداد من الله قربا، ألا يدخل نفس ولا يخرج نفس إلا وتزداد من الله قرباً. وقال الله سبحانه وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لاحظين يا أخوان كل الآيات بما كانوا يعملون. طيب إذا واحد يا حصرتي ما في عمل، إذا واحد وقف بين يدي الله وقال له يا عبدي وين العمل؟ قال له يا رب ما تأخذني، كنت أطلع من بيتي الساعة 8 الصبح أرجع الساعة 8 المساء، والله أولادي ما كنت شوفه مثل العالم، والله مرتي ما كنت شوفها مثل العالم، لا تأخذني يا رب لا تأخذني. انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك. انشغالك فيما ضمن لك، الرزق ضمن لك، الزواج ضمن لك، الحياة ضمنت لك. انشغالك أخي بدنا نعيش، انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك، طلب منك أن تقبل على الله، طلب منك أن تسير إلى الله، طلب منك أن تكثر من الصالحات، طلب منك أن تبر الوالدين، طلب منك أن تصل الأرحام، طلب منك أن تتعلم علوم الشريعة، طلب منك أن تأمر بالمعروف، طلب منك أن تنهى عن المنكر. انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك، ما أنت ما تعرف وين تعيش في هذه الحياة الدنيا. قال بعض العارفين: عمر العبد أمانة الله تعالى عنده يسأله عنه عند موته، فإن كان فرط فيه فقد ضيع أمانة الله تعالى وترك عهده، وإن راعى أوقاته فلم تخرج ساعة إلا في طاعة الله فقد حفظ أمانته ووفى بعهده، فله الوفاء من الله تعالى، كما قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي، عهد الله لنا. قال هذا العمر سيسألك: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، بالجملة يسأل عن عمره فيما أفناه. يا شباب يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يسأل عن علمه ماذا عمل به، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا وفيت الله تعالى بالعهد وفى الله تعالى لك بعهده، أما إذا ما وفيت قال: وإياي فارهبون، يعني أي في تضييع العهد وفي ترك الوفاء. لذلك هذه مدخل للحديث عن السير إلى الله تعالى ومنازل السائرين. عدة السائر، الآن وأنت تسير إلى الله تعالى بحاجة إلى عدة تكون معك، والسائر في طريق السلوك إلى الله تعالى محتاج في سيره إلى خمسة أمور: معرفة صحيحة، ونية صادقة، وهمة عالية، وصحبة صالحة، ومرشد أمين. والسائر في طريق السلوك إلى الله تعالى محتاج في سيره إلى خمسة أمور. جهزوا حالكم يا أخوان، جهزوا حالكم يا أخوات، كل واحد يحمل معه هذه الخمسة في طريق سيرك إلى الله. تحتاج إلى معرفة صحيحة، وتحتاج إلى نية صادقة، وتحتاج إلى همة عالية، وتحتاج إلى صحبة صالحة، وتحتاج إلى مرشد أمين. يجلل ذلك كله معونة الله تعالى. أما المعرفة الصحيحة، شو بدي أحمل معي المعرفة الصحيحة؟ فهي استبانة معالم الصراط المستقيم الذي هو شرع الله تعالى. ما أنت بدك تسير في طريق يوصلك إلى الله، أي طريق يوصلني؟ لا يوجد طريق يوصلك إلى الله تعالى إلا طريقا واحدا، هو الصراط المستقيم، وباقي الطرق كلها منحنية، كلها منكسرة، كلها منعرجة، كلها لا توصلك. ما هو الصراط المستقيم؟ هو شرع الله تعالى. فأول ما تحتاجه في هذا الطريق معرفة الصراط المستقيم. لذلك قال الصالحون: ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. ما بيمشي الحال يا أخوان في هذا الطريق الجهل، لأن الجاهل محال أن يصل إلى الله عز وجل. الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله كانا يقولان: إذا لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي في الأرض. إذا لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي في الأرض. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تصل إلى الله عز وجل بجهل. مسلم لا يعلم أحكام دينه ما ممكن أن يكون سائر إلى الله عز وجل على الإطلاق. مسلم يرتكب المحرمات بعدين بيقول لك والله ما كنت بعرف، حاطط المصاري تبعه ببنك ربوي وعم يأخذ الفوائد ويأكل هو ومرته وأولاده، ولم يعلم بأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سيعلن الله عليك الحرب. بعدين بيقول لك أنا سائر إلى الله. سائر ماذا تفعل؟ سائر لأجل أن يحاربك الله، نسأل الله السلام. بيقول لك والله أنا ما بعرف، أنا ما بعرف بأن الربا هيك هيك، هلا الفائدة البنكية يا أخي ما عندي علم، يا ريتكم قلتوا لي. أول ما يحتاجه السالك إلى الله عز وجل استبانة هذا الطريق، معرفة هذا الطريق، ما يمكن أن تسير فيه إذا لم تعرفه. فتاة مسلمة ترتدي الثياب التي لا تستر عورتها، تمضي في الشارع بالبنطال وبالقميص وبالإشارب، ثم هي تقول بأنها تحب الله حبا جما. كيف تحبين الله عز وجل؟ يا إخوان نحن لا نعرف طريقة تقربنا إلى الله عز وجل إلا شريعته. كيف أنا بدي أتقرب إلى الله؟ كيف أنت بدك تتقرب إلى الله؟ نحن لا نعلم إلا شرعه. فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. عندها أنت تكون سائر في الصراط المستقيم. أما شاب مسلم يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة ويدعي، يقول يا أخي أنا شاهدتها آدمية، شاهدتها دينة، شاهدتها لا تتكلم مع شباب في الجامعة، لذلك أنا أقمت علاقة معها. وربما حضر هو في المساجد، وربما حضرت هي في المساجد، ولم تعلم بأنها تخالف شرع الله جهارا نهارا، ولم يعلم أنه يخالف شرع الله عز وجل جهارا نهارا، ومستحيل أن يكون سائرا إلى الله تعالى. فأول ما يحتاجه السائر من عدة في هذا السلوك إلى الله عز وجل المعرفة الصحيحة، وهي استبانته معالم الصراط المستقيم الذي هو شرع الله تعالى. ولا يكون ذلك إلا بتعلمه علم الشريعة وعلم الحقيقة، فيتعلم ما يحل وما يحرم وما يكره وما يجمل وما يباح. لازم تتعلم، لازم تلتحق بمجالس العلم، لازم تلتحق بالعلماء. قالوا يا موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فعاتبه الله تعالى: إن عبدا لنا في مجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. فلحقه سيدنا موسى، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا إخوان سيدنا موسى نبي من أولي العزم، الله أمره أن يذهب ليتبع من يعلمه. أول ما نزل في هذا الدين اقرأ. أكثر ثلاث مصطلحات ترد في القرآن الكريم، واحد منها العلم، هو الزاد للوصول إلى الله تعالى. ولعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن ألف عابد الشيطان يضحك عليهم بمسألة فيوقعهم. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة والمرأة، ثم يضارا في الوصية فتجب لهما النار. 60 سنة صلوا عم بيصلي ويصوم ويقوم الليل وإله أوراد وإله أذكار وإله تسبيحات، وهي هيك قبل ما يموت بيكتب وصية: الأساور للبنات والدكاكين للشباب، هذا إضرار في الوصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، أصلاً ما بصير تكتب لا لابنك ولا لبنتك. قال: أنا ما بعرف. الحديث يقول: فتجب لهما النار. عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. 1000 عابد لأن الشيطان بزحلقهم زحلقة صغيرة، بيعرف بيتركهم يطلعوا وبعدين يزحلقهم، بيعرفهم بأنهم يجهلون. لذلك يا أخوان أول عدة السالك إلى الله عز وجل إنما هو المعرفة الصحيحة. قال: فيتعلم ما يحل وما يحرم وما يكره وما يكره وما يجمل وما يباح، وهذه علوم الشريعة. ويتعرف طرق الوصول إلى الله عز وجل ومنازل هذا الطريق والعقبات التي تعترضه فيها وكيف التخلص منها وكيف يتحلى بآداب الشرع الظاهرة والباطنة. لا، في ناس يعلم الصح والخطأ لكن لا يمتثل، يحتاج إلى علم الحقيقة حتى يمتثل ما تعلمه في علم الشريعة، وهذه تسمى علوم الحقيقة، وهذا ما ستعين هذه المجالس على بيانه بحول الله تعالى ومعونته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السالكين إليه ومن السائرين على دربه ومن الذين يمضون على الصراط المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.